بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني قال لي قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الحديث التاسع بعد المئة 109 قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، وهما في عمدة الأحكام. وفيهما بيان للسنة في غسل الجنابة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة. وهذه الأشياء إنما تخرج إن لم تكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فغالبا ما تخرج من البيت النبوي. وهذا من المصالح التي جعلها الله عز وجل في تعداد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن قد نقلن للناس سننا مخفية في البيوت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، أي بعد الجنابة يغسل يديه ابتداء، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، لأنه تقدم معنا أن المستنجي لا يمس فرجه بيمينه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل رجليه. هذا في حديث عائشة. وفي حديث هذا في رواية، وفي رواية لم يذكر فيه تأخير غسل الرجلين. والأقوى أن المتوضئ الأقوى من القولين، يعني هل يؤخر غسل القدمين على الاستمرار كما جاء في رواية، أم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا كما جاء في رواية أخرى، في ظاهر رواية أخرى. الأقوى في الأقوال في هذه، والله أعلم، أن الأصل أنه يؤخر غسل القدمين كما جاء في حديث ميمونة صريحا، وكما جاء في حديث عائشة في بعض الروايات. وإذا توضأ وغسل رجليه في بعض الأوقات فلا حرج في ذلك، لكن الأكثر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما دل عليه الحديث بتأخير غسل الرجلين، وله مناسبة تأخير غسل الرجلين، لأنه حين يغتسل يتطاير شيء من أرضية المغتسل ويصل إلى الساق والأقدام، فإذا تنحى وغسل رجليه كان بذلك قد اطمأن إلى طهارته، ولا سيما والمغتسلات عندهم كانت الجدران من الطين والأرض من الطين، الأرض والجدران لم تكن من مما هو عليه اليوم من مواد صلبة لا يتطاير شيء من الأرض إليها، إنما كان الجدران كانت من الطين، ولهذا ضرب يده بالأرض أو بالحائط، جاء في الرواية، بعد أن يغسل فرجه فيغسل فرجه. قال في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض، الشمال ضرب بها الأرض، في بعض الروايات الجدار، وذلك أن الجدار كان من تراب والأرض من تراب، فيعلق بعض التراب فيغسل يديه التي علق فيها بعض التراب بأثر ذلك التراب، فيكون كالشيء المنظف، الشيء المنظف بعد غسل الفرج من أثر الجنابة. وهذا زيادة في ماذا؟ في تطيب اليد وغسلها وفركها، ويغني عنها في هذه الأيام هذه المنظفات من صابون، سواء كان سائلا أم كان من صابون الحجر، يغني عن ذلك. فيغسل فرجه ثم يتوضأ، يتمضمض ويستنشق، وذلك واجب عند الحنابلة لوجود الأمر به ولوروده في أحاديث الغسل. والجمهور على أنه مستحب. ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، بمعنى أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعر كثيف، فإذا صب الماء من أعلى لم يضمن دخول الماء إلى أصول منابت الشعر، فيدخل أصابعه في أصول الشعر لأجل أن يوسع بين الشعرات، يوسع للماء بالنزول ويفرك قاع الرأس فيصل الماء إلى أصول الشعر. وقد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوا الشعر وأنقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة. هذا الحديث ضعيف لا يثبت، ولكن السنة تعميم الجسد بالغسل، والسنة إيصال الماء إلى أصول الشعر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والمرأة هل تنقض ضفائرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ سيأتي في بابه إن شاء الله، وأن ذلك في الحيض دون الجنابة، فالجنابة يكفي أن صب على رأسها وأن توصله لأصول الشعر، ولا يلزم أن تنقض الضفائر، وسيأتي الكلام عليه في موضعه. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، أي بالماء حفنات على رأسه. وإذا اغتسل يبدأ باليمين، الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، ثم أفاض على سائر جسده، بعد أن يفرغ من رأسه يفيض على سائر جسده. وهذا السياق يرجح قول من قال في شرح حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر في حديث الجمعة، أن غسل معناه غسل رأسه شعره، لأنهم كانوا يحتاجون إلى عناية بغسل الشعر لأن شعورهم كانت كثيفة. هذا أولى من قول من قال من غسل، أي من تسبب في أن تغتسل امرأته لأنه جامعها فثبتت الجنابة عليها فاغتسلت. هذا القول الذي ذكرناه من أن غسل بمعنى غسل شعره أولى، لأنه ليس كل شخص معه امرأة يتسبب في كونها تغتسل، وليس كل من عنده امرأة كذلك أيضا تسبب في ذلك، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ المسلم. ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بها الأرض. قال وفي رواية فمسحها بالتراب. وفي آخره قالت ميمونة ثم أتيته بالمنديل فرده. وفيه وجعل ينفض الماء بيده. منديل يشبه المنشفة التي تنشف بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم رد المنديل الذي أرادت منه أن ينشف شعره وجسده وجعل ينفض الماء بيده. ينفض الماء من جسده بيده خفف من أثر الماء لأن لبس الثياب على ماء كثيف في الجسد ربما تبللت الثياب نوعا ما فصار لها شيء من الرائحة بسبب الماء لكن يخفف الماء حتى إذا لم يبقى إلا الأثر اليسير لا يضر إذا لبست الثياب على الجسد. وفي بعض الروايات قالت ثم أتيته بالخرقة فلم يردها لم يردها. بعضهم عند حفظه يقرأها فلم يردها اختلف المعنى. لم يردها معناها ما أخذها ولم يردها معناها ماذا قابلها. فينتبه القارئ والحافظ للألفاظ الصحيحة. أما هنا فهو واضح فرده وجعل ينفض الماء بيده. قال الصنعاني رحمه الله وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة أي أراد ذلك يبدأ فيغسل يديه في حديث ميمونة 2 أو 3 ثم يفرغ أي الماء بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ في حديث ميمونة وضوءه للصلاة بمضمضة واستنشاق وغسل وجهه وغسل الذراعين. وأما مسح الرأس فإنه إذا بدأ بصب الماء أجزأ صب الماء عن مسح الرأس ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. الشعر اللغة الفصحى بتحريك العين شعر ويجوز التسكين كما هو شائع في ألسنتنا نقول شعر أي شعر رأسه. وفي رواية البيهقي يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتتبع بها أصول الشعر ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وهذا من الطهور. ثم حفن على رأسه 3 حفنات. الحفنة بالمهملة فنون ملء الكف كما في النهاية وبكسر الحاء وفتحها كما في القاموس يقال حفنة وحفنة. وفي حديث ميمونة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفيه ملء كفيه إلا أن أكثر رواية مسلم ملء كفيه بالإفراد أخذ 3 حفنات هل هو بكف واحدة أو بـ2 روايتان. ثم أفاض أي الماء على سائر جسده أي بقيته على بقية جسده. ولفظ حديث ميمونة ثم غسل بدل أفاض ثم غسل رجليه اتفق عليه واللفظ المسلم. ولهما أي الشيخين من حديث ميمونة في صفة الغسل في ابتدائه إلى انتهائه إلا أن المصنف اقتصر على ما لم يذكر في حديث عائشة فقط. ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي أخرى ثم أتته بالمنديل بكسر الميم وهو معروف عن خرقة من شفة فرده. وفيه وجعل ينفض الماء بيده وقيل هذا اللفظ في حديثهما. ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته أي بالخرقة إلى آخره. وهذان الحديثان مشتملان على بيان كيفية الغسل من ابتدائه إلى انتهائه. فابتداؤه غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا كان مستيقظا من النوم كما ورد صريحا يغسل يديه خارج الإناء أولا ثم يغمس بعد ذلك في الإناء. وكان الغسل من الإناء وقد قيده في حديث ميمونة مرتين أو ثلاثة ثم غسل الفرج. وفي الشرح أن ظاهره مطلق الغسل فيكفي مرة واحدة، ودلك الأرض لأجل إزالة الرائحة من اليد، ولم يذكر أنه أعاد غسل الفرج بعد ذلك، مع أنها إذا كانت الرائحة في اليد فهي باقية في الفرج. هذا ما يفهم من الحديث، ويدل على أن الماء الذي يطهر به محل النجاسة طاهر مطهر، وعلى الماء الذي يطهر به محل النجاسة طاهر مطهر، وعلى تشريك النية للغسل الذي يزيل النجاسة برفعها الحدث، ترفع الحدث وتزيل النجاسة. لماذا؟ لأنه إذا غسل فرجه قصد إزالة النجاسة، وقصد أنه جزء من ماذا؟ من الغسل، لأنه في العادة لا يرجع مرة أخرى إلى تلك المواضع في عند الغسل. قال واستدل على أن بقاء الرائحة بعد غسل المحل لا يضر، ويدل على أن غسل الجنابة مرة واحدة، هذا كلامه أي كلام الشارح المغربي، ويحتمل أنها لم تبقى رائحة بل ضرب الأرض لإزالة لزوجة اليد إن سلم أنها تفارق الرائحة. وأما وضوءه قبل الغسل فإنه يحتمل أنه وضوءه للصلاة، وأنه يصح قبل رفع الحدث الأكبر، وأن يكون غسل هذه الأعضاء كافيا عن غسل الجنابة، وأنه تتداخل الطهارتان، وهو رأي زيد بن علي والشافعي وجماعة، يعني في مسألة هل الغسل يغني عن الوضوء؟ الجواب نعم، يغني الغسل عن الوضوء. متى يغني الغسل عن الوضوء؟ في الغسل الواجب الذي هو يرفع الحدث الأكبر، فإذا رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر، وذلك في غسل الجنابة وفي غسل الحيض والنفاس، هذا عند أهل العلم. واختلفوا في غيره من الغسل كغسل الجمعة والغسل للتبرد، هل إذا اغتسل أجزأه الغسل عن الوضوء؟ هذا كله إذا لم يتوضأ قبل الغسل، يعني شخص دخل وسبح في بركة لغسل الجمعة أو للتبرد ونوى أنه وضوء، هل يجزئه ذلك؟ أما في التبرد لا بد أن يتوضأ مرتبا كما جاء في الآية. وأما في غسل الجمعة فالجمهور يقولون غسل الجمعة مستحب، فيجعلونه من باب المستحب وليس من باب الواجب، ولا يرفع به حدث، فيقولون بأنه لا بد من ماذا؟ من وضوء لغسل الجمعة قبل الغسل أو بعده. والذي يترجح والله أعلم أن غسل الجمعة واجب، من أتى الجمعة فليغتسل، فالسنة أن يغتسل قبله، فإذا اغتسل للجمعة من يعتقد أنه واجب غسل واجب ونواه عن الوضوء أجزأه وإن لم يتوضأ قبله، لكن السنة أن يتوضأ قبل، ويخرج بذلك من الخلاف الذي نعم وما ذكره بعض الفقهاء. يوم الجمعة توضأ قبل غسلك للجمعة، توضأ مثل غسلك للجنابة، توضأ أولا ثم اغتسل ثم اغسل رجليك في الأخير لتخرج من الخلاف. فإذا اغتسلت من دون وضوء ثم خرجت إلى الجمعة، الراجح أنه يجزئك، لكن الأفضل أنك تتوضأ لتخرج من الخلاف الذي عند الفقهاء. نكتفي بهذا، نكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.